بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: تفسير سورة المائدة، عنوان: قال: فضائل المائدة وزمن نزولها. قد روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: آخر سورة أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح. وقد روى الحاكم في مستدركه نحو رواية الترمذي، ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروى الحاكم أيضا عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت لي: يا جبير، تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم. فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ورواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح وزاد: وسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: القرآن. ورواه النسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة المائدة من آخر السور نزولا، وكذلك سورة الفتح، يعني سورة الفتح نزلت بعد صلح الحديبية، وقد قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والمراد بالفتح صلح الحديبية، وفتح مكة أيضا فتح، نسمه الله فتحا في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. فما فتحان: فتح الأول صلح الحديبية سماه الله فتحا لما يعقبه من النصر، لأن هذا الفتح كان عقب الصلح صلح الحديبية، وبعد صلح الحديبية وضعت الحرب وزارها، اختلط المشركون بالمسلمين وسمعوا القرآن، وأسلم عدد جم غفير من المشركين في هذه المدة، وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم كتابة لرؤساء القبائل والعشائر. ثم بعد ذلك نقضت قريش نقضت العهد، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله عليه مكة. فهما فتحان: صلح الحديبية فتح، وفتح مكة فتح. وإذا جاء رسول الله من آخر ما نزل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يكثر أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأمل القرآن، كما في حديث عائشة عند مسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد نزل عليه: إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فلما جمع عمر الصحابة الذين كان يشاورهم، كان معهم ابن عباس كان صغير السن، وكان بعض الصحابة قد وجد في نفسه أن كان هذا الصغير يجلس معهم، قال: ولنا أبناء مثله. فأراد عمر رضي الله عنه يبين لهم أن النبي عباس ليس مثل الأبناء المماثلين له، بل هو متميز بالعلم والفقه. فقال فلما اجتمعوا قال لعمر رضي الله عنه: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ قالوا: أمر النبي الله صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الاستغفار والتسبيح وحمد الله وشكره بعد فتح مكة. فقال عمر رضي الله عنه: ابن عباس، ما تقول في هذه الآية؟ أتقول مثل ما يقول؟ قال: لا. قال: ما تقول؟ قال: قل إنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة. جاء نصر الله للمسلمين والمؤمنين، نصر الله نبيه وحزبه وفتح الله عليه مكة. فإذا جاء نصر الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أفواج جماعات كثيرات، جماعات كثيرة. ولهذا لما فتحت مكة تتابع العرب، تتابعت وفود العرب للنبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، يوصلون وفودهم ويسلمون، لأنهم قبل ذلك متوقفين ينظرون ماذا يكون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قومه. فلما رأوا أن فتح الله عليه مكة علموا أن الأمر انتهى، وأن هذا دين الله وأنه منصور، فأسلم. فقال ابن عباس إنها آجب رسول الله نعي إليه. فقال عمر ما أعلم منها إلا كما تقول. فهي من آخر ما نزل وكذلك المائدة من آخر ما نزل، لكن كون حالهما هي الآخر هل يحتاج إلى تأمل ونظر في النصوص والأدلة ومن الدليل على أنها من آخر ما نزل سورة المائدة أن فيها المسح على الخفين رعاية الوضوء. ولهذا لما قيل للجرير هل يعني المسح المصرفين كان بعد المائدة، قال وهل أسلمت إلا بعد المائدة. فإذا جاء رسول الله من آخر ما نزل، وكذلك المائدة من آخر ما نزل ومن آخر الآيات نزل واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نعم.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال الحافظ ابن كثير روى ابن أبي حاتم أن رجلا أتى عبد الله ابن مسعود فقال اعهد إلي، فقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وعن خيثمة قال كل شيء في القرآن يا أيها الذين آمنوا فهو في التوراة يا أيها المساكين. قوله تعالى أوفوا بالعقود، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني بالعقود العهودا، وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك وقال والعهود ما كانوا يتعاهدون عليه من الحلف وغيره. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يعني بالعهود، يعني ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله، فلا تغدروا ولا تنكثوا. ثم شدد في ذلك فقال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وقال الضحاك أوفوا بالعقود ما أحل وحرم وما أخذ الله من الميثاق على من أقر بالإيمان بالنبي والكتاب، أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام. عنوان بيان ما يحل ويحرم من الحيوانات.
هذه الآية هذه الكريمة السورة افتتحها الله تعالى بهذه الآية يا أيها الذين أوفوا بالعهود، يا أيها الذين أوفوا بالعقود، والعقود العهود. والمراد أن المؤمن إذا دخل في الإسلام وآمن بالله بكتابه ورسوله فإن عليه أن يلتزم بأداء الواجبات وترك المحرمات وتحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله. هذه العقود. فالإنسان إذا أسلم وآمن بالله وبكتابه فهذا التزم، هذا عقد وعهد التزم به أن يأتي بما أوجب الله عليه وأن ينتهي عما حرم الله عليه وأن يحل ما أحل الله وأن يحرم ما حرم الله. بهذا يكون قد وفى بالعهود، الواجبات والمحرمات المنهيات، هذه هي العقود التي أمر الله بالوفاء بها، لأنها لازمة للمؤمن الذي دخل في الإسلام وآمن بالله وبكتابه ورسوله، لأن عقد الإيمان يقتضي منها أن يلتزم وأن يؤدي حقوق هذا الإيمان وحقوق هذا التوحيد، وهي أداء الواجبات وترك المحرمات، تحليل الحلال وتحريم الحرام. هذه هي العهود. نعم. الوعود أي وعود؟ نعم، إذا ما دام الله أمر بالوفاء بالعهد فاحتاح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاثة، قال وإذا وعد أحلى. نعم، يلتزم بالوعد.
أحسن الله إليك. بيان ما يحل ويحرم من الحيوانات، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، قاله الحسن وقتادة وغير واحد. قال ابن جرير وكذلك هو عند العرب، وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتا في بطن أمه إذا ذبحت، وقد ورد في ذلك حديث في السنن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد قال قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ فقال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه. وقال الترمذي حديث حسن. وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الجنين ذكاة أمه، تفرد به أبو داود. وقوله إلا ما يتلى عليكم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني بذلك الميتة والدم ولحم الخنزير، وقال قتادة يعني بذلك الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه. والظاهر والله أعلم أن المراد بذلك قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض، ولهذا قال إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب يعني منها فإنه حرام لا يمكن استدراكه وتلاحقه، ولهذا قال تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي إلا ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال. وقوله غير محل الصيد وأنتم حرم، قال بعضهم المراد بالأنعام ما يعم الإنسي من الإبل والبقر والغنم، وما يعم الوحشي كالظباء والبقر والحمر، فاستثنى من الإنسي ما تقدم، واستثنى من الوحشي الصيد في حال الإحرام. وقيل المراد أحللنا لكم الأنعام في جميع الأحوال إلا ما استثني منها لمن التزم تحريم الصيد وهو حرام، لقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. وقيل المراد أحللنا لكم الأنعام في جميع الأحوال إلا ما استثني منها لمن التزم تحريم الصيد وهو حرام، لقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، أي أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير باغ ولا متعد. وهكذا هنا أي كما أحللنا الأنعام في جميع الأحوال فحرموا الصيد في حال الإحرام، فإن الله قد حكم بهذا وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه، ولهذا قال الله إن الله يحكم ما يريد.
الآية الكريمة فيها بيان حل الأنعام، وأن الله تعالى حل بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم فهي حلال وهي ثمانية، كما قال تعالى في الآية الأخرى ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، فهذه هي بهيمة الأنعام، من الإبل اثنين الذكر والأنثى ومن البقر اثنين الذكر والأنثى ومن الضأن اثنين ذكر ومن المعز اثنين، هذه أحلها الله فهي حلال إلا ما استثناه الله في الآية التي بعدها في قوله حرمت عليكم الميتة والدم والحمى الخنزير وما هو إلا لغير الله به والمنخنقة، المستثنات الميتة من بهيمة الأنعام لكن المستثنات، فلا بد أن تكون بهيمة الأنعام التي أباح الله لا بد أن تكون مذبوحة وما ذبح وما أهل لغير الله به بما ذكر عليه غير اسم الله فهذا لا يحل، والمنخنقة التي ماتت بالخنق والموقودة المضروبة في رأسها حتى تموت والمتردية التي تردت من جبل أو شيء عال حتى ماتت، والنطيحة التي وضعتها أختها حتى ماتت وأكلة السبع إلا ما ذكي وما ذبح على النصب، كل هذه داخلة في قوله إلا ما يتلى عليه. فأحل الله بهيمة الأنعام إلا ما استثناه الله، وكذلك أذن ما يماثلها من الوحوش كحمار الوحش وبقر الوحش والضباء وغيرها غير محل الصيد وأنتم حرم، هذا أيضا استثنى الله سبحانه وتعالى إحلال الصيد في حال الحرام، في حال الإحرام غير محل الصيد، إن الله تعالى حرم على المحرم الصياد والصيد، ولهذا قال غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. في إثبات الحكم لله عز وجل، هو الحاكم بين عباده في الدنيا بشرعه الذي أنزله في كتابه على لسان رسوله، وكذلك يحكم على عباده بالأقدار التي تنزل عليهم ولا أحد يمتنعونها، ويحكم بين عباده بنفسه سبحانه يوم القيامة يجزيهم بنفسه، إن الله يحكم ما يريد. إثبات الإرادة لله عز وجل. هذه الآية الكريمة فيها توجيه الخطاب للمؤمنين، وفيه التنويه بشأن المؤمنين والعناية بهم وتكريمهم بهذا الوصف أيها الذين آمنوا، وفيه الأمر بالوفاء بالعقود، وهي الوعود التي التزم بها المؤمن حينما دخل في الإسلام بأن يؤدي ما وجب الله عليه وينتهي عما حرم الله عليه ويحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله. وفيه وجوب الوفاء بالعهود، وفيه بيان حل بهيمة الأنعام وأنها حلال، وأن المسلم يعتقد أنها حلال، وفيه تحريم ما استثناه الله الآية التي بعدها من الميتة وما بعدها، وفيه أيضا تحريم الصيد على المحرم، وفيه إثبات حكم الله تعالى في الدنيا بشرعه وفي الآخرة بنفسه سبحانه وتعالى، وفي إثبات الإرادة لله عز وجل. نعم.
ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. قال ابن عباس يعني بذلك مناسك الحج. وقال مجاهد: الصفا والمروة والهدي والبدن من شعائر الله. وقيل: شعائر الله محارمه، أي لا تحل محارم الله التي حرمها. ولهذا قال: ولا الشهر الحرام، يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال وتأكيد اجتناب المحارم، كما قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا الآية. وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت. عنوان: الإهداء إلى بيت الله. وقوله تعالى: ولا الهدي ولا القلائد، يعني لا تترك الإهداء إلى البيت الحرام، فإن فيه تعظيما لشعائر الله، ولا تترك تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام، وليعلم أنها هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء، وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها، فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولهذا لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة وهو وادي العقيق، فلما أصبح طاف على نسائه وكن 9، ثم اغتسل وتطيب وصلى 2، ثم أشعر هديه وقلده وأهل بالحج والعمرة، وكان هديه إبلا كثيرة تنيف على 60 من أحسن الأشكال والألوان، كما قال تعالى: ذلك ومن
تنيف، يعني تزيد،
تنيف على 60، أحسن الله إليك، من أحسن الأشكال والألوان، كما
قال 63 تقريبا. وعلي رضي الله عنه جاء من اليمن 37 وضمها إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جميع 100 من الإبل. نعم.
كما قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال: وكان هديه إبلا كثيرة.
نعم.
تليف على الستين من أحسن الأشكال والألوان، كما قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال مقاتل بن حيان:
وذبح عليه الصلاة والسلام يوم العيد 63 بيد الشريفة على عدد سنين عمره، عمره 63 وذبح 63، وهذا على قوة ونشاط من النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، يذبحها قائمة، وهي قائمة معقولة على يدها اليسرى، فيطعنها الحرب في الوهدة التي بين العرق واصل الصدر فتسقط ثم يجزي عليها. هذا السنة، السنة أن تنحر الإبل وهي قائمة. ولهذا لما رأى ابن عمر رجلا ينحر ناقة باركة قال: ابعثها مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ابعثها فلا واقفة. وأما البقر والغنم فالسنة أن تفضع على شقها الأيسر، البقر والغنم تفضع، أما الإبل فإنها تذبح وهي قائمة معقولة هذه الأسرع. فإذا أنكر ابن عمر على من رآه يذبح ناقة باركة قال: ابعثها قائمة مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فكان هذا شجاعة قوة النبي 63 بيد الشريف عليه الصلاة يذبحها هو. ثم أمر علي فنحر الباقي، ثم أمر أن يؤخذ له من كل ناقة من كل بدنة بضلعة قطعة، يأخذ قطعة وطبخ منها في قدر، فشرب من مرقها وأكل شيئا من لحمها، فكان أكل منها كلها عليه الصلاة والسلام. وأمر بها أن توزع، ما رميت كلها، أمر بها أن توزع جلالها وجلودها ولحومها في الفقراء والمساكين ولم يقم منها شيء عليه الصلاة والسلام. فأن النبي صلى الله عليه وسلم شجاعة قوة، وأيضا طاف على نسائه 9 نساء في وقت واحد، فالأنبياء أعطوا قوة عليه الصلاة والسلام. من يستطيع؟ وفي الحديث سليمان عليه السلام طاف على 90 امرأة في وقت واحدة، وقال: تلد كل واحدة منهم غلاما يقاتل في سبيل الله. انظر الهم العالي، النية، يريد أن تحمل كل واحدة واحد يكون 90 يقاتل في سبيل الله، لكنه لم يقل إن شاء الله، فنسي أن يقول إن شاء الله، فوجد أنه قال لهم الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل، فلم تحمل منهن إلا واحدة نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، ولجاهدوا في سبيل الله أجمعون. فالأنبياء أعطوا قوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد ركب ناقته، نام تلك الليلة ليلة العيد في مزدلفة، قال من أول الليل حتى قال هل أوتر أو ما أوتر، صلى الوتر أو ما صلى الوتر، نام من أول الليل يتقوى على وظائف يوم العيد. ثم صلى الفجر في أول وقتها، ثم وقف المشعر الحرام حتى سر جدة، ثم ركب ناقته حتى أتى الجمرة فرماها، وصلى ضحى. كان بلال وأسامة يظللان النبي بثوب الحر، ثم أتى المنحر فنحر بيد الشريف 63، ثم حلق رأسه، ثم ركب ناقته وطاف بالبيت طواف الإفاضة، وهذا كثر صلاة الظهر. كل هذا قبل الظهر، هذه الأعمال. من يستطيع هذا؟ نعم 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 إيه نعم سنة، هذه سنة، يكون يهدي، هذه سنة مهجورة الآن، يعني كل إنسان يهدي وهو في بلده، يرسل إبل أو بقرة أو غنم، يرسلها إلى مكة تذبح لله، توزع على الفقراء، هذه سنة مهجورة. كان وهل إذا أهدى هل يمتنع من أخذ شيء من شعره حتى يذبح حاجه؟ قال بهذا بعض العلماء، هذا في أي وقت، لو في رجب، في شعبان، في جمعات، في أي وقت سنة. والصواب أنه لا يمتنع. قال تعالى في الغرار: كان النبي يبعث الهدي فلا يمتنع من شيء ما حل الله له، لا يمتنع، ليس مثل المحرم وليس مثل المضحي، يبعثها تذبح هناك، هذه سنة. والسنة إذا بعثت تقلد، الهدي تقلد وتشعر، الإشعار خاص بالإبل، وهو شق سلامها ثم يلطخ الدم على مناع الشمال حتى يعرف أنها مهداة للبيت، فلا ينالها أحد، حتى أيضا يكون فيها دعوة إلى العمل والاقتداء. وأما البقر والغنم فإنها تشعر ما تحمل وإنها تقلد في قلادة في عنقها قلادة تقلد النعال أو غيرها. تقليد هو يكون في الإبل والبقر وهنا معاه تقليد حبل فيه نعال أو غيرها يكون قلادة تعرف. والإشعار خاص بالإبل ولا تمس ولا أحد يمسها. وإذا ماتت في هذا الطريق تذبح وتوزع على الفقراء أو المساكين ولا أحد يعترضها. نعم
أحسن الله إليك. وقال مقاتل بن حيان وقوله ولا القلائد فلا تستحلوها. وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير الأشهر الحرم قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر. وتقلد مشرك الحرم من لحاء شجر الحرم فيأمنون به. رواه ابن أبي حاتم. ثم روى عن ابن عباس قال نسخ من هذه الصورة آيتان: آية القلائد وقوله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. عنوان:
إيش قوله ولا القلائد؟
قوله ولا القلائد فلا تستحلوها. وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير الأشهر الحرم قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر. وتقلد مشرك الحرم من لحاء شجر الحرم فيأمنون به. رواه ابن أبي حاتم. ثم روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نسخ من هذه الصورة آيتان: آية القلائد وقوله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. عنوان: تحريم من قصد البيت الحرام. وقوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمنا. وكذا من قصده طالبا فضل الله وراغبا في رضوانه فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه. قال مجاهد وعطاء وأبو العالية ومطرف بن عبد الله وعبد الله بن عبيد بن عمير والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة وغير واحد في قوله يبتغون فضلا من ربهم، يعني بذلك التجارة. وهذا كما تقدم في قوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقوله ورضوانا قال ابن عباس يترضون الله بحجهم. وقد ذكر عكرمة والسدي وابن جرير أن هذه الآية نزلت في الحطم بن هند البكري، كان قد أغار على سرح المدينة، فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت، فأراد بعض الصحابة أن يعترضوا عليه في طريقه إلى البيت، فأنزل الله ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. عنوان: إباحة الصيد بعد الحلال من الإحرام. رحمك الله. وقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه، فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيد. وهذا أمر بعد الحظر. والصحيح الذي يثبت على السبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي.
الصحيح الذي يثبت
على السبر أنه يعني يرد
سبر الأدلة وتبوي الأدلة. إذا نظرتها تجد هكذا، تجد الأمر إذا جاء بعد النهي يكون للإباحة، وإذا حللتم فاصطادوا. ولا يقال أن الأصل في أمر الوجوب. لو كان يقال الأصل في أمر الوجوب، لكن إذا كان الأمر بعد النهي يكون للإباحة. ولو كان الأمر الوجوب لكان قل كل واحد حل من إحرام يجب عليه الاصطاد، يجب عليه يصيد، يأخذ سلاح سلاحه ويصيد، لأنه قال وإذا حلت المصطاد. إذا يجب على كل إنسان تحلل يقول هات الصيد، ما صح يجب عليك أن تصطاد، كل من تحلل يصطاد لو كان للوجوب. لكن ليس الوجوب للإباحة، يعني ما شاء صاد وبشاء، لأنه سبقه النهي. وإلا لم يسبقه النهي لكان للوجوب، للأقيم الصلاة، آتوا الزكاة، مروا أولادكم بالصلاة للسبع، هذه كلها أوامر للوجوب. الأصل الأمر الوجوب، لكن إذا كان سبقه النهي فإنه بكل إباحة.
أحسن الله إليك. والصحيح الذي يثبت على الصبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا رده واجبا، وإن كان مستحبا فمستحب، أو مباحا فمباح. ومن قال إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال إنه للإباحة يرد عليه آيات أخرى يرد عليه آيات أخرى.
إيش الصحيح الذي؟
والصحيح الذي يثبت على الصبر،
نعم،
أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا رده واجبا، وإن كان مستحبا فمستحب، أو مباحا فمباح.
يعني هذا القاعدة ذكر المؤلف يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي. ومن العلماء من قال أنه إذا جاء بعد الإباحة يكون إذا جاء الأمر بعد النهي يكون للإباحة، والمؤلف يقول يرجع إلى ما كان عليه سابقا. نعم. والصياد الصيد سابقا ليس للوجوب، مباح، لا يجب الصيد. نعم.
ومن قال إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال إنه للإباحة يرد عليه آيات أخرى، والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه، والله أعلم. عنوان: العدل واجب في كل حال. وقوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ومعناها ظاهر، أي لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام، وذلك عام الحديبية، على أن تعتدوا حكم الله فيهم فتقتصوا منهم ظلما وعدوانا، بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في حق كل أحد. وهذه الآية كما سيأتي من قوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل، فإن العدل واجب على كل أحد في كل أحد في كل حال. وروى ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت، وقد اشتد ذلك عليهم، فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم. فأنزل الله هذه الآية. والشنآن هو البغض، قاله ابن عباس وغيره. وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم. قال ابن جرير: الإثم ترك ما أمر الله بفعله، والعدوان مجاوزة ما حد الله في دينكم، ومجاوزة ما فرض الله عليكم في أنفسكم وفي غيركم. وقد روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه وتمنعه من الظلم، فذاك نصره. انفرد به البخاري من حديث هشيم به نحوه. وروى أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وفي الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة.
هذه الآية الكريمة عظيمة، بين الله سبحانه وتعالى فيها أوامر وفيها نواهي. قال: يا أيها الذين لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا أمن البيت الحرام. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا أمن. خمسة نواهي، خمسة أمور نهى الله تعالى عن استحلالها، لا تحل شعائر الله وهي مناسك الحج، أو شعائر الله شعائر الدين ظاهرة، لا تحل شعائر الله التي جعلها الله علما ظاهرا على الدين، لا تستحلوها فتفعلوا ما حرم الله، ولا الشهر الحرام وهي الأشهر الحرم الأربعة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، لا تستحل القتال فيها ولا تفعل المعاصي فيها، فإن المعاصي في الأشهر الحرم أشد، ينبغي تعظيمها، ولا الهدي كما الهدي الذي أهدي إلى الكعبة الإبل والبقر والغنم أمر بالهدي، وأيضا عدم التعرض لهذا السوء، ولا القلائد الذي كانوا يتقلدون في الجاهلية هذا منسوخ، كانوا يتقلدون إذا خرج في الأشهر الحرم جعل رقبته شيئا يتقلده من الشعر وغيره، وأهل الحرم من لحاء الشجر هذا منسوخ ولا يشفع هذا، ولا القلائد ولا عامين بيت الحرام، ولا الهدي ولا القلائد، فالقلائد وهي الإبل والبقر والغنم المقلدة عليها قلادة وأهديت إلى الكعبة لله تذبح هناك، ولا عامين بيت الحرام القاصدين بيت الحرام للحج والعمرة يبتغون فضلا من الله ورضاه، يبتغون رضوان الله أو يبتغون التجارة، وإذا حللتم فاصطادوا، هذا الأمر الأمر الصياد بعد من الإحرام للإباحة، ولا يدري منكم شنآن قوم، هذا أمر ثالث نهي ثالث، ولا يدري منكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، يعني لا يحملكم بغض قوم صدوكم عن المسجد الحرام وهم كفار قريش لما صدوهم أن تتجاوزوا الحد، عليكم أن تعملوا بالعدل حتى مع العدو، وتعاونوا على البر والتقوى، هذا أمر عامة عظيمة وشاملة، تعاونوا على البر والتقوى، البر إذا اجتمع البر فالمراد به مع التقوى، المراد به فعل الأوامر المستحبات والواجبات، والتقوى ترك المنهيات المحرمات والمكروهات، وإذا أطلق البر وحده شمل الدين كله، لأن الدين شمل فعل الأوامر ترك النواهي، البر إذا أطلق وحده شمل، والتقوى كذلك، والإسلام والإيمان والهدى، فالإسلام هو الإيمان هو البر هو الهدى، والتقوى فعل ترك النواهي، إذا اجتمع البر مع التقوى فاستوى البر بفعل الأوامر والتقوى بترك النواهي، وإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، نهي أيضا عن التعاون على الإثم وهو الباطل والعدوان مجاوزة الحد ومجاوزة أمر الله، ويشفى العدوان على نفس دمائهم وأموالهم وأعراضهم، واتقوا الله أمر بتقواه، وهذا عام في جميع أموركم، إن الله شديد العقاب تهديد ووعيد، هي آية عظيمة فيها أوامر ونواهي، لا تحلوا شعائر الله، تحريم في الآية فيها توجيه خطاب المؤمنين وتوجيه بشعرهم، فيها تحريم إحلال شعائر الله وتحريم الهدي تعرض الهدي بسوء، وفي أمر بالإهداء، والقلائد كذلك تحريم تعرض للقلائد الإبل والمقلدة المهجاة في البيت من الإبل والبقر والغنم، وكذلك ولا أمن بيت الحرام تحريم التعرض بسوء للذين القاصدين بيت الله الحرام، وإذا حلتم فاصطادوا هذا أمر بالصياد الإباحة إباحة للصياد، وتحريم العدوان ووجوب العدل على العدو، ولا يدري منكم شنآن قوم يصدكم عن أن تعتدوا، لا يحملكم بغضهم على تتجاوزوا الحد، وتعاونوا على البر والتقوى، بالتعاون على البر والتقوى، هذه عامة من الجوامع تشمل فعل الأوامر وترك النواهي، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كذلك نهي، يعني كل ما فيه إثم وكل ما فيه معصية لله ورسوله، كل ما فيه عدوان تجاوز الحد لله يحد لا يتحدى الله، واتقوا الله أيضا أمر عام، أمر تقواه تشمل أمور الدين كلها، اتقوا الله في جميع أموركم فيما تأتون وتذرون، إن الله شديد العقاب تهديد ووعيد لمن تجاوز أمر الله، لأن الله سبحانه شديد العقاب لمن تجاوز حده وترك عمره. نعم هذا خارج الحرم ولا داخل الحرم ما يجوز السعر لا على الحلال ولا الحرم. نعم.
قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. عنوان: ما حرم أكله من الحيوانات. يخبر تعالى عباده خبرا متضمنا للنهي عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة وهي ما بات من الحيوانات حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد، وما ذاك إلا لما فيها من المضرة لما فيها من الدم المحتقن فهي ضارة للدين وللبدن
لما فيه من تجاوز نهي الله، والبدن لما فيه من الدم المحتقن فإنه في مادة السلبية تضر الأبدان. أكل الميتة في ضرر على البدن، ولهذا نهي المضطر حل الله الميتة لكن لا يأكل إلا بمقدار ما يقيم أوده. فلف العلماء هل هو يزيد أو لا يزيد على قولهم. نعم.
فهي ضارة للدين وللبدن فلهذا حرمها الله عز وجل. ويستثنى من الميتة السمك فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرها، لما رواه مالك في موطئه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في سننهم وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهكذا الجراد لما سيأتي من الحديث. وقوله: والدم، يعني به المسفوح، كقوله: أو دما مسفوحا، قاله ابن عباس وسعيد بن جبير. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الطحال فقال: كلوه، فقالوا: إنه دم، فقال: إنما حرم عليكم الدم المسفوح، إنما حرم عليكم الدم المسفوح. وقد روى أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وكذا رواه أحمد بن حنبل وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. وقوله: ولحم خنزير، يعني إنسيه ووحشيه، واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم،
يعني إنسيه
ووحشية. واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم، ولا يحتاج إلى تحلق الظاهرية في جمودهم. ها هنا
الكلب الآن محرم سواء كان كلب أهلي أو كلب صيد، محرم لك. وكذلك الخنزير سواء كان خنزير يعني متأهل وعاش في البلد وضبط ويعلف، أو كان متوحشا، الخنزير حرام سواء كان في البر أو في أو متأهل، وكذلك الكلب. نعم.
وقوله: ولحم الخنزير، يعني إنسيه ووحشيه، واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم، ولا يحتاج إلى تحلق الظاهرية في جمودهم ها هنا وتعسفهم في الاحتجاج بقوله: فإنه رجس أو فسقا، يعنون قوله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. أعادوا الضمير فيما فهموه على الخنزير حتى يعم جميع أجزائه، وهذا بعيد من حيث اللغة، فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه، والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب ومن العرف المضطرد. وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صدغ يده في لحم الخنزير ودمه. فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به؟ وفيه دلالة على شمول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره.
وكذلك لحم الإبل ينقض سواء كان لحما أو شحما أو عصبا، جميع أجزاء على الصحيح. بعض الفقهاء يقول لا ينقض الوضوء إلا اللحم فقط، الهضم لحمة، أما الشحم والعصب والكبد فلا ينقض الوضوء. الصواب أنه عام، كما أن لحم الخنزير يشمل جميع أجزائه فكذلك لحم الإبل يشمل جميع أجزائه. أما شرب المرق فلا يؤثر، وأما اللبن ففيه خلاف في أحاديث، في مادة فاتحة ضعيفة، من العلماء قال أنه ينقض الوضوء، والجمهور على أنه لا ينقض شرب لبن الإبل، وإذا ترك احتياط حسب. نعم، اللي هو الميسر نردشين، قال النرد وقال النردشين، وقال النرد بالتصحيح لعبة من لعب الميسر. نعم الصابنة تنقض جميع أجزاء. بعض الفقهاء من الحنابلة وغيرهم يقولون خاص باللحم الهبر الأحمر، قالوا إذا أكل لحم رأس أو أكل الكبد أو مصران أو كرش أو عصب هذا ما ينقض الوضوء عندهم. الصواب أنه عام جميع أجزاء، مثل الخنزير، كما أن الخنزير جميع أجزاء محرمة، وكذلك الإبل جميع أجزاء تنقض الوضوء. لعبة من لعب الميسر، نوع من اللعب، يقال نرد ويقال نرد أشير، ما أدري ما هذا كثير. إذا كان هذه الأرقام هي داخلة في اللعبة، هو الميسر نوع لعب، وفي الغالب يكون فيه عوض، يكون فيه مال، لعبة يكون فيها مال، الغالب فيها المال، هذه نوع منها، ما أعرف كثيرة. نعم، قمار، هو قمار للنساء الميسر والقمار معنى واحد. نعم، فلا كل بعض فيه عوض محرم، العوض محرم لا يجوز.
وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله. إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام.
يعني قال يا رسول الله الميتة فيها فوائد في المصالح، إذا أخذنا الشحم يصبح بها الناس، يعني يحطونها في السرج، كان الأول كان ما كان الناس عندهم كهرباء يكون عن طريق الدهن والشحم، وهذه يصبح بها الناس وتدهن بها الجلود، وفيها فوائد وتباع يحصل على ثمن. فقال لا، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. في اللفظ الآخر لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم، جملوه يعني أذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. نعم.
وفي صحيح البخاري من حديث أبي سفيان أنه قال لهرقل ملك الروم نهانا عن الميتة والدم، وقوله وما أهل لغير الله به أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام، لأن الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم، فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالإجماع. وقوله والمنخنقة وهي التي تموت بالخنق، وإما قصدا وإما اتفاقا، بأن تتخبل في وثاقها فتموت به،
يعني تعالج نفسها حتى تحرك بحركة حتى ينطوي على حلقها وتخنق، أو تخنق بالقصد لواحد أخنقها، كل واحد سواء خنقت نفسها أو خنق غيرها هي حرام منخنقة. نعم،
بأن تتخبل في وثاقها فتموت به فهي حرام. وأما الموقودة فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت، كما قال ابن عباس وغير واحد هي التي تضرب بالخشبة حتى توقذ بها فتموت. قال قتادة كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصي حتى إذا ماتت أكلوها. وفي الصحيح أن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى تفسير سورة المائدة، عنوان قال فضائل المائدة وزمن نزولها. قد روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال آخر سورة أنزلت
سورة المائدة والفتح. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: آخر سورة أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح. وقد روى الحاكم في مستدركه نحو رواية الترمذي ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروى الحاكم أيضا عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت لي: يا جبير، تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم. فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ورواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح وزاد: وسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: القرآن. ورواه النسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة المائدة من آخر السور نزولا، وكذلك سورة الفتح، لكن سورة الفتح نزلت بعد صلح الحديبية، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، والمراد بالفتح صلح الحديبية. وفتح مكة أيضا فتح، نسمه الله فتحا في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. فما فتحان، فتح الأول صلح الحديبية سماه الله فتحا لما يعقبه من النصر، لأن هذا الفتح كان عقب الصلح الحديبية، وبعد صلح الحديبية وضعت الحرب وزارها، اختلط المشركون بالمسلمين وسمعوا القرآن، وأسلم عدد جم غفير من المشركين في هذه المدة، وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم كتابة لرؤساء القبائل والعشائر. ثم بعد ذلك نقضت قريش نقضت العهد، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله عليه مكة. فهما فتحان، صلح الحديبية فتح وفتح مكة فتح، وإذا جاء رسول الله من آخر ما نزل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يكثر أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأمل القرآن، كما في حديث عائشة عند مسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد نزل عليه: إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فلما جمع عمر الصحابة الذين كان يشاورهم، كان معهم ابن عباس وكان صغير السن، وكان بعض الصحابة قد يجلس في نفسه أن كان هذا الصغير يجلس معهم، قال: ولنا أبناء مثله. فأراد عمر رضي الله عنه يبين لهم أن ابن عباس ليس مثل الأبناء المماثلين له، بل هو متميز بالعلم والفقه. فقال فلما اجتمعوا قال عمر رضي الله عنه: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ قالوا: أمر النبي الله صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الاستغفار والتسبيح وحمد الله وشكره بعد فتح مكة، بعد فتح مكة. فقال له فقال عمر رضي الله عنه: ابن عباس، ما تقول في هذه الآية؟ أتقول مثل ما يقول؟ قال: لا. قال: ما تقول؟ قال: أقول إنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه، إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة، جاء نصر الله للمسلمين والمؤمنين، نصر الله نبيه وحزبه وفتح الله عليه مكة، فإذا جاء نصر الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أفواج جماعات كثيرات، جماعات كثيرة. ولهذا لما فتحت مكة تتابع العرب، تتابعت وفود العرب للنبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، يوصلون وفودهم ويسلمون، لأنهم قبل ذلك متوقفين ينظرون ماذا يكون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قومه. فلما رأوا أن فتح الله عليه مكة علموا أن الأمر انتهى، وأن هذا دين الله وأنه منصور، فأسلم. فقال ابن عباس: إنها أجل رسول الله نعي إليه. فقال عمر: ما أعلم منها إلا كما تقول. فهذا من آخر ما نزل، من آخر ما نزل، وكذلك المائدة من آخر ما نزل، لكن كون أحدهما هي الآخر هذا يحتاج إلى تأمل ونظر في النصوص والأدلة من الدليل على أنها من آخر ما نزل سورة المائدة أن فيها المسح على الخفين رعاية الوضوء. ولهذا لما قيل للجرير هل يعني المسح الخفين كان بعد المائدة؟ قال وهل أسلمت إلا بعد المائدة. فإذا جاء رسول الله من آخر ما نزل، وكذلك المائدة من آخر ما نزل، ومن آخر الآيات نزل واتقوا الله وترجعوا إلى الله ثم توفقوا نفسا ما كسبت وهم لا يظلمون. نعم.
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال الحافظ ابن كثير روى ابن أبي حاتم أن رجلا أتى عبد الله ابن مسعود فقال اعهد إلي، فقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وعن خيثمة قال كل شيء في القرآن يا أيها الذين آمنوا فهو في التوراة يا أيها المساكين. قوله تعالى أوفوا بالعقود، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني بالعقود العهود، وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك وقال والعهود ما كانوا يتعاهدون عليه من الحلف وغيره. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يعني بالعهود، يعني ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله، فلا تغدروا ولا تنكثوا. ثم شدد في ذلك فقال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وقال الضحاك أوفوا بالعقود ما أحل وحرم وما أخذ الله من الميثاق على من أقر بالإيمان بالنبي والكتاب، أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام. عنوان بيان ما يحل ويحرم من الحيوانات.
هذه الآية هذه الكريمة السورة افتتحها الله تعالى بهذه الآية يا أيها الذين أوفوا بالعهود، يا أيها الذين أوفوا بالعقود، والعقود العهود. والمراد أن المؤمن إذا دخل في الإسلام وآمن بالله بكتابه ورسوله فإن عليه أن يلتزم بأداء الواجبات وترك المحرمات وتحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله. هذه هي العقود. فالإنسان إذا أسلم وآمن بالله وبكتابه فهذا التزم، هذا عقد وعهد التزم به أن يأتي بما أوجب الله عليه وأن ينتهي عما حرم الله عليه وأن يحل ما حل الله وأن يحرم ما حرم الله. لهذا يكون قد وفى بالعهود، الواجبات والمحرمات والمنهيات، هذه هي العقود التي أمر الله بالوفاء بها، لأنها لازمة للمؤمن الذي دخل في الإسلام وآمن بالله وبكتابه ورسوله، لأن عقد الإيمان يقتضي منها أن يلتزم وأن يؤدي حقوق هذا الإيمان وحقوق هذا التوحيد، وهي أداء الواجبات وترك المحرمات، تحليل الحلال وتحريم الحرام. هذه هي العهود. نعم نعم. الوعود أي وعود؟ نعم، إذا ما دام الله أمر بالوفاء بالعهد بالعهد صح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق قال وإذا وعد أحلى. نعم يلتزم بالوعد.
أحسن الله إليك. بيان ما يحل ويحرم من الحيوانات. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، قاله الحسن وقتادة وغير واحد. قال ابن جرير وكذلك هو عند العرب. وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتا في بطن أمه إذا ذبحت. وقد ورد في ذلك حديث في السنن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد قال: قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ فقال: كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه. وقال الترمذي: حديث حسن. وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه. تفرد به أبو داود. وقوله: إلا ما يتلى عليكم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني بذلك الميتة والدم ولحم الخنزير، وقال قتادة يعني بذلك الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه. والظاهر والله أعلم أن المراد بذلك قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض، ولهذا قال: إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب يعني منها، فإنه حرام لا يمكن استدراكه وتلاحقه. ولهذا قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي إلا ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال. وقوله: غير محل الصيد وأنتم حرم، قال بعضهم: المراد بالأنعام ما يعم الإنسي من الإبل والبقر والغنم، وما يعم الوحشي كالظباء والبقر والحمر، فاستثنى من الإنسي ما تقدم، واستثنى من الوحشي الصيد في حال الإحرام. وقيل: المراد أحللنا لكم الأنعام في جميع الأحوال إلا ما استثني منها لمن التزم تحريم الصيد وهو حرام، لقوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. وقيل المراد: أحللنا لكم الأنعام في جميع الأحوال إلا ما استثني منها لمن التزم تحريم الصيد وهو حرام، لقوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، أي أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير باغ ولا متعد. وهكذا هنا، أي كما أحللنا الأنعام في جميع الأحوال فحرموا الصيد في حال الإحرام، فإن الله قد حكم بهذا وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه. ولهذا قال الله: إن الله يحكم ما يريد.
الآية الكريمة فيها بيان حل الأنعام، وأن الله تعالى حل بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، فهي حلال وهي ثمانية، كما قال تعالى في الآية: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. فهذه هي بهيمة الأنعام، من الإبل اثنين الذكر والأنثى، ومن البقر اثنين الذكر والأنثى، ومن الضأن اثنين ذكر والأنثى، ومن المعز اثنين. هذه أحلها الله فهي حلال إلا ما استثناه الله في الآية التي بعدها، قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو إلا لغير الله به والمنخنقة، المستثنات الميتة من بهيمة الأنعام لكن المستثنات، فلا بد أن تكون بهيمة الأنعام التي أباح الله لا بد أن تكون مذبوحة، وما ذبح وما هو إلا لغير الله به بما ذكر عليه غير اسم الله فهذا لا يحل، والمنخنقة التي ماتت بالخنق والموقودة المضروبة في رأسها حتى تموت، والمتردية التي تردت من جبل أو شيء عال حتى ماتت، والنطيحة التي وطعتها أختها حتى ماتت، وأكلة السبع إلا ما ذكي وما ذبح على النصب، كل هذه داخلة في قوله: إلا ما يتلى عليه. فأحل الله بهيمة الأنعام إلا ما استثناه الله، وكذلك أيضا ما يماثلها من الوحوش كحمار الوحش وبقر الوحش والضباء وغيرها، غير محل الصيد وأنتم حرم، هذا أيضا استثنى الله سبحانه وتعالى إحلال الصيد في حال الحرام في حال الإحرام غير محل الصيد، فإن الله تعالى حرم على المحرم الصياد والصيد، ولهذا قال غير محل الصيد وما تنصرهم إن الله يحكم ما يريد. في إثبات الحكم لله عز وجل، هو الحاكم بين عباده في الدنيا بشرعه الذي أنزله بكتابه على لسان رسوله، وكذلك يحكم على عباده بالأقدار التي تنزل عليهم ولا أحد يمتنعونها، ويحكم بين عباده بنفسه سبحانه يوم القيامة يجازيهم بنفسه. إن الله يحكم ما يريد، إثبات الإرادة لله عز وجل. هذه الآية الكريمة فيها توجيه الخطاب للمؤمنين، وفيه التنويه بشأن المؤمنين والعناية بهم وتكريمهم بهذا الوصف الذي آمن، وفيه الأمر بالوفاء بالعقود، وهي الوعود التي التزم بها المؤمن حينما دخل في الإسلام بأن يؤدي ما وجب الله عليه ويتعامل ما حرم الله عليه ويحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله. وفيه وجوب الوفاء بالعهود، وفيه بيان حل بهيمة الأنعام وأنها حلال، وأن المسلم يعتقد أنها حلال، وفيه تحريم ما استثناه الله في الآية التي بعدها من الميتة وما بعدها، وفيه أيضا تحريم الصيد على المحرم، وفيه إثبات حكم الله تعالى في الدنيا بشرعه وفي الآخرة بنفسه سبحانه وتعالى، وفيه إثبات الإرادة لله عز وجل. نعم.
ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. قال ابن عباس: يعني بذلك مناسك الحج. وقال مجاهد: الصفا والمروة والهدي والبدن من شعائر الله. وقيل: شعائر الله محارمه، أي لا تحل محارم الله التي حرمها. ولهذا قال: ولا الشهر الحرام، يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال وتأكيد اجتناب المحارم، كما قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا الآية. وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت. عنوان: الإهداء إلى بيت الله. وقوله تعالى: ولا الهدي ولا القلائد، يعني لا تترك الإهداء إلى البيت الحرام، فإن فيه تعظيما لشعائر الله، ولا تترك تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام، وليعلم أنها هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء، وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها، فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولهذا لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة وهو وادي العقيق، فلما أصبح طاف على نسائه وكن 9، ثم اغتسل وتطيب وصلى 2، ثم أشعر هديه وقلده وأهل بالحج والعمرة، وكان هديه إبلا كثيرة تنيف على 60 من أحسن الأشكال والألوان، كما قال تعالى: ذلك ومن
تنيف، يعني تزين،
تنيف على 60، أحسن الله إليك، من أحسن الأشكال والألوان، كما
قال 63 تقريبا. وعلي رضي الله جاء من اليمن 37 وضمها إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جميع 100 من الإبل. نعم.
كما قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال قال: وكان هديه إبلا كثيرة.
نعم.
تنيف على 60 من أحسن الأشكال والألوان، كما قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال مقاتل بن حيان:
وذبح عليه الصلاة والسلام يوم العيد 63 بيد الشريفة على عدد سني عمره 63، وذبح 63، ويدل على قوة ونشاط من النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة يذبحها قائمة، وهي قائمة معقولة على يدها اليسرى، فيطعنها الحرب في الوهدة التي بين العنق ورأس الصدر فتسقط ثم يجزي عليها. هذه السنة، السنة أن تنحر الإبل وهي قائمة. ولهذا لما رأى ابن عمر طلعه رجلا ينحر ناقة باركة قال ابعثها مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ابعثها فلا واقفة. وأما البقر والغنم فالسنة أن تفضع تذبح تفضع على شقها الأيسر، البقر والغنم تفضع، أما الإبل فإنها تذبح وهي قائمة معقولة هذه الأسرع. فإذا أنكر ابن عمر على من رآه يذبح ناقة باركة قال ابعثها ابعثها قائمة مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فكان هذا شجاعة قوة النبي 63 بيد الشريف عليه الصلاة يذبحها هو، ثم أمر علي فنحر الباقي، ثم أمر أن يؤخذ له من كل ناقة من كل بدنة بضبعة قطعة، يؤخذ قطعة وطبخ منها في قدر فشرب من مرقها وأكل شيئا من لحمها فكان أكل منها كلها عليه الصلاة والسلام. وأمر بها أن توزع، ما رميت كلها، أمر بها أن توزع جلالها وجلودها ولحومها في الفقراء والمساكين ولم يقبلها شيء عليه الصلاة والسلام. فأن النبي صلى الله عليه وسلم شجاع قوة، وأيضا طاف على نسائه 9 نساء في وقت واحد، فالأنبياء أعطوا قوة عليه الصلاة والسلام. من يستطيع؟ وفي الحديث سليمان عليه السلام طاف على 90 امرأة في نفس واحدة، وقال تلد كل واحدة منهم غلاما يقاتل في سبيل الله. انظر الهم العالي، النية، يريد أن تحمل كل واحدة واحد تكون 90 يقاتل في سبيل الله، لكنه لم يقل إن شاء الله، فنسي أن يقول إن شاء الله، فأنه قال لهم ما يقول إن شاء الله فلم يقل، فلم تحمل منهن إلا واحدة نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسه بيده لو قال إن شاء الله لكان دركا لحادثه ولجاهدوا في سبيل الله أجمعون. فالأنبياء أعطوا قوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد ركب ناقته، نام تلك الليلة ليلة العيد في مزدلفة، قال من أول الليل حتى قال هل أوتر أو ما أوتر، صلى الوتر أو ما صلى الوتر، نام من أول الليل ليتقوى على وظائف يوم العيد. ثم صلى الفجر في أول وقتها، ثم وقف المشعر الحرام حتى سر جدة، ثم ركب ناقته حتى أتى الجمرة فرماها، وصلى ضحى. كان بلال وأسامة يظللان النبي بثوب من الحر، ثم أتى المنحر فنحر بيد الشريف 63، ثم حلق رأسه، ثم ركب ناقته وطاف بالبيت طواف الإفاضة، وهذا كثر صلاة الظهر، كل هذا قبل الظهر. هذه الأعمال من يستطيع هذا؟ نعم 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 إيه؟ نعم سنة، هذه سنة كونه يهدي، هذه سنة مهجورة الآن، يعني كل إنسان يهدي وهو في بلده يرسل إبل أو بقر أو غنم يرسلها إلى مكة تذبح لله توزع على الفقراء، هذه سنة مهجورة. كان وهل إذا أهدى هل يمتنع من أخذ شيء من شعره حتى يذبح حاجه؟ قال بهذا بعض العلماء، هذا في أي وقت، لو في رجب في شعبان في جماد في أي وقت سنة. والصواب أنه لا يمتنع، قال تعالى في الغرار كان النبي يبعث الهدي فلا يمتنع من شيء ما أحل الله له، ما يمتنع، ليس مثل المحرم وليس مثل المضحي يبعثها تذبح هناك، هذه سنة. والسنة إذا بعثة تقلد، الهدي تقلد وتشعر، الإشعار خاص بالإبل وهو شق سلامها، شق سلامها ثم يلطخ الدم على يمين على الشمال حتى يعرف أنها مهداة للبيت فلا ينالها أحد، حتى أيضا يكون فيها دعوة إلى العمل والاقتداء. وأما البقر والغنم فإنها تشعر ما تتحمل، فإنها تقلد جاء قلادة في عنقها، قلادة تقلد النعال أو غيرها، تقليد هو يكون في الإبل والبقر والغنم عام، تقليد حبل فيه نعال أو غيرها يكون قلادة تعرف، والإشعار خاص بالإبل ولا أحد يمسها، وإذا ماتت في أثناء الطريق تذبح وتوزع على الفقراء أو المساكين ولا أحد يعترضها. نعم.
أحسن الله إليك. وقال مقاتل بن حيان وقوله ولا القلائد فلا تستحلوها، وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير الأشهر الحرم قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر، وتقلد مشرك الحرم من لحاء شجر الحرم فيأمنون به، رواه ابن أبي حاتم. ثم روى عن ابن عباس قال نسخ من هذه الصورة آيتان، آية القلائد وقوله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. عنوان
إيش قوله ولا القلائد؟
قوله ولا القلائد فلا تستحلوها، وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير الأشهر الحرم قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر، وتقلد مشرك الحرم من لحاء شجر الحرم فيأمنون به، رواه ابن أبي حاتم. ثم روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نسخ من هذه الصورة آيتان، آية القلائد وقوله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. عنوان تحريم من قصد البيت الحرام، وقوله تعالى ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمنا، وكذا من قصده طالبا فضل الله وراغبا في رضوانه، فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه. قال مجاهد وعطاء وأبو العالية ومطرف بن عبد الله وعبد الله بن عبيد بن عمير والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة وغير واحد في قوله يبتغون فضلا من ربهم، يعني بذلك التجارة، وهذا كما تقدم في قوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وقوله ورضوانا قال ابن عباس يترضون الله بحجهم. وقد ذكر عكرمة والسدي وابن جرير أن هذه الآية نزلت في الحطم بن هند البكري، كان قد أغار على فرح المدينة، فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت، فأراد بعض الصحابة أن يعترضوا عليه في طريقه إلى البيت، فأنزل الله ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. عنوان إباحة الصيد بعد الحلال من الإحرام، رحمك الله. وقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه، فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيد، وهذا أمر بعد الحظر. والصحيح الذي يثبت على السبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي.
الصحيح الذي يثبت
على السبر أنه
يعني
يرد
سبر الأدلة، وتبوع الأدلة إذا نظرتها تجد هكذا، تجد الأمر إذا جاء بعد النهي يكون للإباحة، وإذا حللتم فاصطادوا، ولا يقال أن الأصل في أمر الوجوب، لو كان يقال الأصل في أوامر الوجوب، لكن إذا كان الأمر بعد النهي يكون للإباحة، ولو كان الأمر الوجوب لكان قول كل واحد حل من إحرام يجب عليه أن يصطاد، يجب عليه يصيد، يأخذ سلاحه ويصيد، لأنه يعني قال وإذا حللتم فاصطادوا، إذا يجب على كل إنسان تحلل يقول هات الصيد، ما صح إلا يجب عليك أن تصطاد، كل من تحلل يصطاد لو كان للوجوب، لكن ليس للوجوب للإباحة، يعني ما شاء صاد وما شاء، لأنه سبقه النهي، وإلا لم يسبقه النهي لكان للوجوب، للأقيم الصلاة، آتوا الزكاة، مروا أولادكم بالصلاة للسبع، هذه كل أوامر للوجوب، الأصل الأمر الوجوب، لكن إذا كان سبقه النهي فإنه كل الإباحة.
أحسن الله إليك. والصحيح الذي يثبت على السبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا رده واجبا، وإن كان مستحبا فمستحب أو مباحا فمباح. ومن قال إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال إنه للإباحة يرد يرد عليه آيات أخرى يرد عليه آيات أخرى.
إيش الصحيح الذي؟
والصحيح الذي يثبت على الثبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا رده واجبا، وإن كان مستحبا فمستحب، أو مباحا فمباح.
يعني هذا القاعدة ذكر المؤلف يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي. ومن العلماء من قال النهي إذا جاء بعد الإباحة يكون إذا جاء الأمر بعد النهي يكون للإباحة. والمؤلف يقول يرجع إلى ما كان عليه سابقا. نعم. والصياد الصيد كان سابقا ليس للوجوب، مباح لا يجب الصيد. نعم.
ومن قال إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال إنه للإباحة يرد عليه آيات أخرى، والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه، والله أعلم. عنوان: العدل واجب في كل حال. وقوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ومعناها ظاهر، أي لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام، وذلك عام الحديبية، على أن تعتدوا حكم الله فيهم فتقتصوا منهم ظلما وعدوانا، بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في حق كل أحد. وهذه الآية كما سيأتي من قوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل، فإن العدل واجب على كل أحد في كل أحد في كل حال. وروى ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت، وقد اشتد ذلك عليهم، فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم. فأنزل الله هذه الآية. والشنآن هو البغض، قاله ابن عباس وغيره. وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم. قال ابن جرير: الإثم ترك ما أمر الله بفعله، والعدوان مجاوزة ما حد الله في دينكم، ومجاوزة ما فرض الله عليكم في أنفسكم وفي غيركم. وقد روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه وتمنعه من الظلم، فذاك نصره. انفرد به البخاري من حديث هشيم به نحوه. وروى أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وفي الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة.
هذه الآية الكريمة عظيمة، بين الله سبحانه وتعالى فيها أوامر وفيها نواهي. قال: يا أيها الذين لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا عامي البيت الحرام، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا عامي. خمسة نواهي، خمسة أمور نهى الله تعالى عن استحلالها: لا تحلوا شعائر الله، وهي مناسك الحج، أو شعائر الله شعائر الدين ظاهرة، لا تحلوا شعائر الله التي جعلها الله عالما ظاهرا على الدين، لا تستحلوها فتفعلوا ما حرم الله، ولا الشهر الحرام وهي الأشهر الحرم الأربعة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، لا تستحل القتال فيها ولا تفعل المعاصي فيها، فإن المعاصي في الأشهر الحرم أشد، ينبغي تعظيمها. ولا الهدي كالهدي الذي أهدي إلى الكعبة، الإبل والبقر والغنم، أمر بالهدي، وأيضا عدم التعرض لهذا السوء. ولا القلائد الذي كانوا يتقلدون في الجاهلية، هذا منسوخ، كانوا يتقلدون إذا خرج الأشهر الحرم جعل رغوته شيئا يتقلده من الشعر وغيره، وأهل الحرم من لحاء الشجر، هذا منسوخ ولا يشفع هذا. ولا القلائد ولا عام إلى بيت الحرام ولا الهدي ولا القلائد، فالقلائد وهي الإبل والبقر وغنم المقلدة عليها قلادة وأهديت إلى الكعبة لله تذبح هناك، ولا عامين بيت الحرام القاصدين بيت الحرام للحج والعمرة يبتغون فضلا من الله ورضاه، يبتغون رضوان الله أو يبتغون التجارة، وإذا حللتم فاصطادوا، هذا الأمر الأمر بالصياد بعد من الإحرام للإباحة. ولا يدري منكم شنآن قوم، هذا أمر ثالث نهي ثالث، ولا يدري منكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، يعني لا يحملكم بغض قوم صدوكم عن المسجد الحرام وهم كفار قريش، لما صدوهم أن تتجاوزوا الحد، بل عليكم أن تعملوا بالعدل حتى مع العدو، وتعاونوا على البر والتقوى، هذا أمر عظيمة وشاملة، تعاونوا على البر والتقوى. البر إذا اجتمع البر فالمراد به مع التقوى المراد به فعل الأوامر المستحبات والواجبات، والتقوى ترك المنهيات المحرمات والمكروهات. وإذا أطلق البر وحده شمل الدين كله، لأن الدين شمل فعل الأوامر ترك النواهي، البر إذا أطلق وحده شمل، والتقوى كذلك، والإسلام والإيمان والهدى، فالإسلام هو الإيمان هو البر هو الهدى، والتقوى فعل ترك النواهي، إذا اجتمع البر مع التقوى فاستوى البر بفعل الأوامر والتقوى بترك النواهي، وإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، نهي أيضا عن التعاون على الإثم وهو الباطل، والعدوان مجاوزة الحد ومجاوزة أمر الله، ويشمل العدوان على نفس دمائهم وأموالهم وأعراضهم، واتقوا الله أمروا بتقواه، وهذا عام في جميع أموركم، إن الله شديد العقاب تهديد ووعيد، هي آية عظيمة فيها أوامر ونواهي. لا تحلوا شعائر الله، تحريم في الآية فيها توجيه خطاب المؤمنين وتوجيه بشعرهم، فيها تحريم إحلال شعائر الله وتحريم الهدي تعرض الهدي بسوء، وفيه أمر بالإهداء. والقلائد كذلك تحريم تعرض القلائد الإبل والمقلدة المهداة في البيت من الإبل والبقر والغنم، وكذلك ولا أمن بيت الحرام تحريم التعرض بسوء للذي القاصدين بيت الله الحرام، وإذا حلتم فاصطادوا، هذا أمر بالصياد الإباحة إباحة الصياد، وتحريم العدوان ووجوب العدل على العدو. ولا يدري منكم شنآن قوم يصدكم عن أن تعتدوا، لا يحملكم بغضهم على تتجاوز الحد، وتعاون على البر والتقوى، بالتعاون على البر والتقوى، هذه عامة من الجوامع تشمل فعل الأوامر وترك النواهي. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كذلك نهي عن كل ما فيه إثم وكل ما فيه معصية لله ورسوله، كل ما فيه عدوان تجاوز الحد لله يحد الله يتحدى الله. واتقوا الله، أيضا أمر عام أمر تقواه تشمل أمور الدين كلها، اتقوا الله في جميع أموركم فيما تأتون وتذرون، إن الله شديد العقاب تهديد ووعيد لمن تجاوز أمر الله، لأن الله سبحانه شديد العقاب لمن تجاوز حده وترك أمره. نعم هذا خارج الحرم، ولا داخل الحرم ما يجوز السير لا الحلال ولا الحرم. نعم.
قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به
والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. عنوان: ما حرم أكله من الحيوانات. يخبر تعالى عباده خبرا متضمنا النهي عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة وهي ما بات من الحيوانات حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد، وما ذاك إلا لما فيها من المضرة لما فيها من الدم المحتقن، فهي ضارة للدين وللبدن
لما فيه من تجاوز نهي الله، والبدن لما فيه من الدم المحتقن فإنه في مادة السلبية تضر الأبدان. أكل الميتة في ضرر على البدن، ولهذا نهي المضطر حل الله الميتة لكن لا يأكل إلا بمقدار ما يقيم أوده. ثلاث العلماء: هل له أن يزيد أو لا يزيد على قولهم؟ نعم،
فهي ضارة للدين وللبدن، فلهذا حرمها الله عز وجل. ويستثنى من الميتة السمك فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرها، لما رواه مالك في موطئه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في سننهم وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وهكذا الجراد لما سيأتي من الحديث. وقوله: والدم، يعني به المسفوح، كقوله: أو دما مسفوحا، قاله ابن عباس وسعيد بن جبير. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الطحال فقال: كلوه، فقالوا: إنه دم، فقال: إنما حرم عليكم الدم المسفوح، إنما حرم عليكم الدم المسفوح. وقد روى أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وكذا رواه أحمد بن حنبل وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. وقوله: ولحم خنزير، يعني إنسيه ووحشيه، واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم،
يعني إنسيه
ووحشية. واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم، ولا يحتاج إلى تحلق الظاهرية في جمودهم. ها هنا
الكلب الآن محرم، سواء كان كلب أهلي أو كلب صيد محرم لك، وكذلك الخنزير، سواء كان خنزير يعني متأهل وعاش في البلد وضبط ويعرف، أو كان متوحشا. الخنزير حرام سواء كان في البر أو متأهل، وكذلك الكلب. نعم.
وقوله: ولحم الخنزير، يعني إنسيه ووحشيه، واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم، ولا يحتاج إلى تحلق الظاهرية في جمودهم ها هنا وتعسفهم في الاحتجاج بقوله: فإنه رجس أو فسقا، يعنون قوله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. أعادوا الضمير فيما فهموه على الخنزير حتى يعم جميع أجزائه، وهذا بعيد من حيث اللغة، فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه. والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب ومن العرف المضطرد. وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه. فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس، فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به؟ وفيه دلالة على شمول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره.
وكذلك لحم الإبل ينقض، سواء كان لحما أو شحما أو عصبا، جميع أجزاء. الصحيح بعض الفقهاء يقول: لا ينقض الوضوء إلا اللحم فقط، الهبر لحمة، أما الشحم والعصب والكبد فلا ينقض الوضوء. الصواب أنه عام، كما أن لحم الخنزير يشوى جميع أجزائه فكذلك لحم الإبل يشوى جميع أجزائه. أما شرب المرق فلا يؤثر. وأما اللبن ففيه خلاف في أحاديث في مادثات أحاديث ضعيفة من العلماء قال أنه ينقض الوضوء، والجمهور على أنه لا ينقض شرب الإبل لبن الإبل، وإذا ترك احتياط حسن. نعم، اللي هو الميسر نردسين، قال النرد وقال النردسين وقال النردسين، لا لعبة من لعب الميسر. نعم نعم نعم، الصابنة تنقذ جميع أجزاء. بعض الفقهاء من الحنابلة غيرهم يقولون خاص باللحم الهبر الأحمر، قالوا إذا أكل لحم رأس أو أكل الكبد أو مصران أو كرش أو عصب هذا ما ينقض الوضوء عندهم. الصواب أنه عام جميع أجزاء، جميع مثل الخنزير، كما أن الخنزير جميع أجزاء محرمة، وكذلك الإبل جميع أجزاء تنقض الوضوء. لعب من لعب الميسر، نوع من لعب، يقال نرد وقال نرد أشير، ما أدري ما أدري كثير لعبة. إذا كان هذه الأرقام هي داخلة في اللعبة، هو الميسر نوع لعب وفي الغالب يكون فيه عوض، يكون فيه مال، لعبة يكون فيها مال، الغالب فيها المال، هذه نوع منها، ما أعرف كثيرة. نعم، قمار هو طقم النساء الميسر والقمار معنى واحد. نعم، فلا كل بعض فيها عوض محرم، العوض محرم لا يجوز.
وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام.
يعني قال يا رسول الله الميتة فيها فوائد في المصالح، إذا أخذنا الشحم يستصبح بها الناس، يعني يحطونها في السرج، كان الأول كما كان الناس عندهم كهرباء يكون عن طريق الدهن والشحم، وهذه تستصبح الناس وتدهن بها الجلود وفيها فوائد وتباع يحصل على ثمن. فقال لا، إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. في اللفظ الآخر لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم، جملوه يعني أذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. نعم.
وفي صحيح البخاري من حديث أبي سفيان أنه قال لهرقل ملك الروم نهانا عن الميتة والدم، وقوله وما أهل لغير الله به أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام، لأن الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم، فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالإجماع. وقوله والمنخنقة وهي التي تموت بالخنق، وإما قصدا وإما اتفاقا، بأن تتخبل في وثاقها فتموت به،
يعني تعالج نفسها حتى تحرك بحركة حتى ينطوي على حلقها وتختنق، أو تخنق بالقصد في واحد أخنقها، كل واحد سواء خنقت نفسها أو خنقها غيرها هي حرام منخنقة. نعم،
بأن تتخبل في وثاقها فتموت به فهي حرام. وأما الموقودة فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت، كما قال ابن عباس وغير واحد هي التي تضرب بالخشبة حتى توقذ بها فتموت. قال قتادة كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصي حتى إذا ماتت أكلوها. وفي الصحيح أن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض